إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، جرت عادة الخطباء أن يتحدثوا عن معجزة الإسراء والمعراج في الأيام الأخيرة من رجب، بناء على أن الإسراء والمعراج كان ليلة 27 منه. والحقيقة أن المؤرخين لم يتفقوا، بل اختلفوا في ضبط هذه المكرمة الإلهية، فلم يتفقوا لا على السنة ولا على الشهر ولا على اليوم. منهم من يقول الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، لأن الإسراء والمعراج وقع في مكة، كان قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني في السنة العاشرة من البعثة. ومنهم من يقول كان قبل الهجرة بسنة، ومنهم يقول كان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا، منهم من يقول كان في رجب، ومنهم من يقول كان في رمضان، ومنهم يقول كان في ذي القعدة، ومنهم من يقول كان في ربيع الأول، منهم من يقول كان يوم الجمعة، منهم يقول كان يوم الاثنين. إذن وقع اختلاف كبير. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أوصل الأقوال إلى أكثر من عشرة. والمتفق عليه بين أئمة الإسلام أن الإسراء والمعراج كان في مكة قبل الهجرة، وبعد عودة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف. وتحديد وقت الإسراء والمعراج ليس فيه كبير فائدة، لأنه لو كان ضبط هذا الوقت وأن فيه عبادة معينة أو احتفال معين لعينه الشارع. ما يدل على أن تعيين الوقت وتحديده ليس فيه كبير فائدة، إنما الفائدة تكمن في الإيمان بهذه المكرمة الإلهية والمعجزة النبوية الخالدة التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما عنا ألوانا كثيرة من المحن التي لاقاها من قريش. صلى الله عليه وسلم بذل جهدا كبيرا وضحى تضحية جسيمة في سبيل تبليغ رسالة الله ودعوة الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وكان صلى الله عليه وسلم، كان عمه أبو طالب وزوجته خالدة كان يدافعان عنه ويؤنسانه، فلما مات أبو طالب وماتت خديجة ازداد الأذى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب عليه الصلاة والسلام إلى الطائف لعله يجد عندهم النصرة ويعينوه ليبلغ رسالة الله عز وجل. خرج إليهم يرجو نصرتهم ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، فلم يجيبه إلى ذلك، بل أكثر من ذلك، أغروا به صبيانهم وسفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة، حتى إن رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدميان، وكان معه زيد بن حارثة يحميه من الحجارة ويدافع، حتى شج رضي الله عنه في رأسه عدة شجاج. وهنا لجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربي عز وجل يناجيه ويدعوه قائلا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فجاءت ضيافة الإسراء والمعراج من بعد ذلك تكريما من الله تعالى، تكريما من الله تعالى له وتجديدا لعزيمته وثباته. جاءت هذه المكرمة منحة بعد منحة، بعد محنة، جاءت منحة وعطية بعد المحن والمصاعب التي لاقاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسأسرد عليكم إن شاء الله عز وجل وقائع هذه الهجرة أو هذه المعجزة، وقائع هذه المعجزة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله عنه. قال الإمام مسلم عن ابن مالك، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: بينا أنا عند البيت، بينما، بين وبين، بين وبينما بمعنى واحد، ظرف مكان، بينما أنا عند البيت، والمراد بالبيت هنا بيت أم هانئ التي كان صلى الله عليه وسلم نائما فيه كما قال الحافظ، قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان، بين الفيق والنعس، إذ سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين. صلى الله عليه وسلم نائما مع حمزة ومع جعفر، كان بينهما. قال: فأتيت فانطلق بي إلى المسجد، إلى المسجد الحرام. أخذ صلى الله عليه وسلم وهو فايق، يعني مستيقظ، لأن هذا لا يدل على أنه أسري به من منام، هذه كانت في البداية، لكن صلى الله عليه وسلم لما أخذ كان صاحيا. فانطلق بي فأتيت بطست من دهن فيها من ماء زمزم، فشرح صدري إلى أسفل بطني، فتح له صلى الله عليه وسلم عن صدره، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي وملئ إيمانا وحكمة. صلى الله عليه وسلم شق صدره ثلاث مرات كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. لما كان مستردعا في بني سعد عند حليمة السعدية شق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج منه حظ الشيطان. والمرة الثانية عند بداية البعثة استعدادا لتحمل أعباء الرسالة، والمرة الثالثة هذه عند الإسراء والمعراج ليتهيأ صلى الله عليه وسلم للصعود إلى الملأ الأعلى ويتأهب لمناجاة الله عز وجل. قال: فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني يضع رجله حيث يصل بصره، يعني كل خطوة من خطواته تسع إلى مد بصره. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. هناك حلقة في جانب بيت المقدس كان يربط فيها الأنبياء، فربط فيه صلى الله عليه وسلم هذا البراق. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. ولقد صح صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء قبل الصعود إلى السماء كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: فجاءني جبريل عليه السلام، ثم خرجت، صلى ركعتين بالأنبياء ثم خرج. قال: فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. وفي رواية: أصبت أصاب الله بك، والمعنى أصبت الفطرة وهي الإسلام والاستقامة، أي اخترت علامة الإسلام والاستقامة باختيارك اللبن، لأن الكون اللبن سهل وطيب وسائغ للشاربين، وكذلك الإسلام ولله الحمد فهو سهل وميسور. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، معنى استأذن، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. عن السماوات كلها لا أبواب ولا حراس. قال وقد بعث إليه، يقول النووي رحمه الله شارحا هذه العبارة، معنى بعث إليه أن المرض بالبعث، يعني بعث الإسراء، يعني بعث إليه ليصعد، وليس المراد به الاستفهام عن أصل البعث، يعني بعث إليه يعني هل هو لا يسأل هو نبي، هو يعرف هذا كما يقول من قبل، فلا يخفى عليه إلى هذه اللحظة، فلا يمكن أن يخفى على هذا الملك أن صلى الله عليه وسلم ما بعث إليه إلا في هذه اللحظة. قال ففتح لنا في السماء الأولى فإذا أنا بآدم عليه السلام. قال فرحب بي ودعا لي بخير. وفي رواية قال فلما علونا السماء الدنيا فإذا برجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. والمراد بالسواد يعني الجماعات، عن يمينه جماعة من الناس وعن يساره جماعة من الناس. قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. آدم رحب صلى الله عليه وسلم. قال فقلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، يعني أرواح ذريته بني آدم، فأهل اليمين أهل الجنة، ولذلك إذا نظر إليهم ضحك، وأهل الشمال عن شماله أهل النار، فإذا نظر إليهم بكى. قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل، فقيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، لأن الأم ديالي عيسى مريم، وأختها هي أم يحيى عليهم السلام. قال فإذا أنا بابني الخالة يحيى عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فرحب بي ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفسح جبريل. قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. يوسف عليه السلام أعطاه الله نصف الحسن، والنصف الآخر وزعه الله عز وجل على بني آدم. قال فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، يعني الآية تتكلم على نبي الله إدريس. قال ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون أخو موسى، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل. قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. وفي رواية قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال ربي هذا غلام ببعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي، يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ربي هذا غلام، والمراد بغلام يعني صغير السن بالنسبة لموسى عليه السلام ولسائر الأنبياء. وبكاء موسى عليه السلام، لماذا بكى موسى؟ يقول أهل العلم بكى أسفا على ما فاته من الأجر الذي يترتب على الرفعة، على رفع الدرجة، بسبب ما وقع من أمته من المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم، المستلزم لتنقيص أجر موسى عليه السلام، لأن لكل نبي مثل ما لأمته من أعمال صالحة، لكل نبي مثل أجر كل من اتبعه، الله تعالى كيعطي لكل نبي ما أعطى لأمته من الأجر، لأنه هو السبب في الهداية لهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. لذلك بكى موسى عليه السلام. قال: ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. البيت المعمور في السماء السابعة، وهو كعبة أهل السماء السابعة، يتعبدون فيه ويطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. قال: مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو، أي هذا البيت، يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. كل يوم يدخل فيه 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه، قال: آخر ما عليهم. هذا خبر لمبتدأ محذوف، يعني ذلك آخر ما عليهم من دخوله. قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة. هذا تشبيه، يعني أوراقها كبيرة، وإذا ثمرها كالقلال، جمع قلة، وهي الجرة الكبيرة، وهذا كناية أيضا عن كبر حجم ثمارها. هذه شجرة سدرة المنتهى. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي. سبحان الله، أضفى الله عليها من الأنوار ومن الأسرار ما تغيرت تغيرا جدريا، وغشاها يعني غطاها. والليل إذا يغشى، الليل إذا يغشى يعني غطى الليل أو غطى الأرض وما فيها بظلامه، والليل إذا يغشى. إذن فغشيها يعني غشيها من نور الله عز وجل، وقيل من أفواج الملائكة. على كل حال تغير شكلها بعدما كانت على هذه الحالة، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، لأن هذا الشيء شيء عظيم، لأن الإبهام في الوصف يدل على ماذا؟ يدل على التعظيم، يعني شيء عظيم جدا، كما قال الله تعالى في فرعون وجنوده: عندما أغرق فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيهم أهوال عظيمة لا تتصور ولا يستطيع الإنسان واللسان أن يحددها. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، كما في القرآن: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فغشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سدرة المنتهى سميت بذلك لأن علم الملائكة ينتهي إليها، ولم يجاوزها أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سميت بذلك لكونها ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر الله عز وجل. قال: ثم عرج بي حتى ظهرت. لم يقف عند سدرة المنتهى، بل جاوزها وزاد صعودا. قال: ثم عرج بي حتى ظهرت، يعني علوت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وصريف الأقلام يعني هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله عز وجل ووحيه، وما ينسخه الملائكة من اللوح المحفوظ. قال: فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت، نزل عائدا، فنزلت إلى موسى إلى السماء السادس. قال فقال موسى عليه السلام: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي، يعني إلى الموضع الذي ناجيته منه أولا، كما قال النووي رحمه الله. فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى، حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10 حسنات، فذلك 50 صلاة، لا يبدل القول لدي. ومن هم بحسنة، شوف على فضل أعطى الله تعالى فضل الله، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وهذا من فضل الله عز وجل، حيث ألهم الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يشير على محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله التخفيف. فلقد أراد الله تعالى أن تكون 5 صلوات في الفعل و50 في الأجر، وهذا من بركة هذه الرحلة المباركة، حيث ختمت بفرضية الصلاة، هذه العبادة العظيمة التي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، فهي صلة بين العبد وربه، ومعراج كل مؤمن يرتقي بها إلى مولاه. ولقد أعطى الله عز وجل عهدا لمن حافظ عليها أن يدخله الجنة. ففي الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة. ومن جاء بهن فقد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. هذه نبذة يسيرة عن واقعة الإسراء والمعراج الذي أكرم الله به نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وأراه من آياته الكبرى، وأفاض عليه من رحمته وتشريفه عند سدرة المنتهى، فنال بذلك الدرجة الرفيعة والمقام المحمود، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إن لرحلة الإسراء والمعراج حكمًا بالغة وفوائد جمة أرادها الله عز وجل، منها بيان قدرة الله عز وجل التي لا حدود لها، حيث إن الله تعالى أسرى برسوله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى إلى الملأ الأعلى عند سدرة المنتهى، وعاد في جزء قليل من الليل. فالإسراء في اللغة مأخوذ من السري، من السري، وهو المشي ليلا، السير ليلا. الإسراء لا يكون إلا بالليل. إذن ما هي النكتة في ذكر الليل؟ إذا كان أسرى يعني سار ليلا، لما هي النكتة والفائدة في ذكر الليل؟ ذكر ليلا للإشارة، الإشارة بالتنكيره إلى تقليل مدته، وأن هذا الإسراء كان في الليل في جزء يسير منه، لأن المدة التي أسرى بها صلى الله عليه وسلم فيها، أسرى به فيها، لا تقطع في أقل من 40 يوما، فقطعت به في ليل واحد. فكان المعنى سبحان الذي أسرى بعبده في ليل واحد من كذا إلى كذا، وهو موضع التعجب. وإنما عدل عن ليلة، القرآن ما قالش ليلة أسرى بعبد ليلا، قال ليلا ولم يقل ليلة، لأن العرب إذا قالوا سرت ليلة دل ذلك على استيعاب الليلة بالمشي، فقيل ليلا يعني أي في جزء يسير، في جزء يسير من الليل. فالإسراء هي رحلة أرضية تمت بقدرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس بواسطة البراق. من مكة إلى المدينة هذه نسميها الإسراء، وكانت الوسيلة دي النقل فيها هو البراق. وأما المعراج فهو الرحلة السماوية والارتفاع والارتقاء من عالم الأرض إلى عالم السماء، من بيت المقدس إلى السماوات العلى، ثم إلى سدرة المنتهى، ثم الرجوع بعد ذلك إلى المسجد الحرام. والصعود إلى السماء ما هي الوسيلة؟ يعني لا، ما لا شك في أن الإنسان حين يسمع المعراج والصعود إلى السماء يخطر بذهنه ما هي الوسيلة التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، هل هو البراق أم وسيلة أخرى؟ فالمعراج هو الرحلة السماوية كما قلنا، والصعود إلى السماء كان بواسطة المعراج. شنو المعراج؟ المعراج هو السلم، هو الدرج التي يصعد عليه، بحال اللي سمحنا الدرج، درج هي الدرج، فهو اسم آلة. المعراج مثل المفتاح، يعني هذا اسم للآلة، فالمعراج هو اسم آلة. وبيقين هو ليس كسلاليم الدنيا التي نعرفها، كما أن البراق أيضا ليس كدواب الدنيا. وقد جمع الحافظ بن الفتح رحمه الله الروايات الواردة في المعراج، فقال: وأما المعراج فإنه لم يكن على البراق، لأن البراق بقي مربوطا في جانب بيت المقدس، قال لم يكن بالبراق، لم يكن على البراق، بل رقي المعراج وهو السلم. والروايات يقول: وإن كانت ضعيفة فإنها من طرق مختلفة يشد بعضها بعضا. وما يقوي صعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بواسطة المعراج أنه عند وصف الصعود إلى السماء فإن الأفضل لغة أن تقول العروج وليس المعراج، فإن العروج هو الصعود، أما المعراج فهو كما قلنا هو اسم آلة الصعود وهو السلم. وقد اشتهر بين المحدثين وكتاب السير لفظ المعراج للدلالة على هذه الرحلة. الإمام البخاري رحمه الله صنف في صحيحه باب المعراج، مع أن الشراح يستخدمون كلمة العروج عند وصفهم لعمليات الصعود. وهذا كله يعطي الانطباع بأن المشتهر عند أئمة الحديث المتقدمين أن الرحلة كانت عن طريق الصعود على المعراج أي السلم. والسماء من ما بين الأرض والسماء والسماوات فيها معارج، دي المعارج، ملائكة تعرج الملائكة، فهناك معارج تعرج من الملائكة، وهناك معراج للأرواح. صلى الله عليه وسلم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فالروح حينما وجاءت أحاديث تبين أن الإنسان حينما تقبض روحه يصعد بها إلى السماء من خلال هذا المعراج، معراج الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صعد إلى السماء بهذا المعراج الذي جعله الله عز وجل. ولو كانت على البراق، لو كان الصعود على البراق ولم يرد في ذلك إلا حديث واحد ضعيف، لكان الأولى أن تعرف الرحلة باسم الإسراء والعروج. وقد صرح بذلك ابن كثير والإمام السيوطي وغيرهم من الأئمة، صححوا بأن المعراج كان بأن الصعود إلى السماوات كان بواسطة المعراج، وهو كما قلنا السلم والدرج. المهم أن الإسراء والمعراج جاء بيانا لقدرة الله عز وجل المطلقة التي لا حدود لها، حيث إن الله تعالى أسرى برسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا بجسده وروحه، لأنه قال بعبده، وكلمة العبد مجموع الروح والجسد. وقد استعمل في رحلته البراق، ولو كان مناما أو بالروح لم احتاج إلى هذه الوسيلة. وذلك يدل على أن هذا الحديث كان على أن هذا هذه الحادثة كانت بالروح والجسد وفي اليقظة لا في المنام، لأنه لو كان في المنام أيضا لما أنكرت قريش، لأنهم لا ينكرون الرؤيا، وإنما أنكروا أن يكون فعلا ما شاك حالته مستيقظا من مكة إلى بيت المقدس. المهم أن الله عز وجل أن هذه قدرة مطلقة، الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلى المسلم أن يؤمن بهذا الحدث الغيبي الذي جاءت به النصوص الصحيحة، والذي أكرم الله به عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت هذه المعجزة اختبارا للناس، كانت هذه المعجزة هذه اختبارا للناس وامتحانا، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يعني ابتلاء واختبارا. فازداد المؤمنون بهذه الحادثة وبهذه المكرمة إيمانا وثباتا، وازداد الكافرون كفرا وانفلاتا. والحمد لله أن ثبت كل الصحابة، لم يرتد منهم أحد. والأخبار التي وردت في ذلك أن الناس ما أحيانا بأنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم الناس من المسلمين من يرتد، هذا غير صحيح. لم يصح صلى الله عليه وسلم أنه قد ارتد من كان أسلم، بل ورد في ذلك حديث يقول أهل الشأن أهل العلم بالحديث إنه حديث منكر، اللي كيبين بأن بعض الصحابة ممن أسلم ارتد. ومنها أي ومن فوائد هذه اللحن المبارك بيان مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي لو وزن إيمانه إيمان الأمة بإيمانه لوزن عليها لرجع عليها. لقد جاء ناس من قريش إلى أبي بكر فقالوا له: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء بيت المقدس ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟ فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأشهد لئن كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: فتصدقه بأن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي بالصديق، سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومما يعطي ومن دلالة هذه الرحلة أيضا الحفاظ على الأراضي المقدسة. صلى الله عليه وسلم كان ممكن أن يصعد من مكة مباشرة للسماء، ولكن ما هو السر حيث ذهب من مكة إلى بيت المقدس؟ للدلالة على أن الأرض المقدسة هي وديعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين، فبصلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس دل ذلك على تسلم هذه الأمة لقيادة المسجد الأقصى. ولكن في قوله تعالى: أسرى بعبده ليلا، إشارة إلى أن الطريق لهذا القدس هو بتحقيق العبودية لله عز وجل. وأخيرا، فحديث الإسراء والمعراج لم يكن إلا درجة من درجة التكريم، ووسيلة من وسائل التثبيت، ولونا من ألوان الاختبار تجلى به على عبده ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأسبق عليه من بحار الفيض والإمداد ما تمكن به في مدة وجيزة أو ساعات معدودة أن يكشف عن طريق المعاينة كثير من آيات ربه عز وجل وعجائبه في أرضه وسمائه. ولذلك الله تعالى ذكر الحكمة في هذا الإسراء، في سورة الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه، هذا متعلق بأسرى، أسرى به ليريه من آياته في أرضه سبحانه وتعالى. وقال في المعراج: ما كذب الفؤاد ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقوله تعالى ما زاغ البصر دل ذلك على أن الرؤية كانت بصرية وليست حلمية، أن صلى الله عليه وسلم رأى بعينه صلى الله عليه وسلم بعين بصره ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، وجنبنا أسباب سخطه. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها في الدين. اللهم نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا، والنجاة من كل بلية، ودوام العافية، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا دينا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ يسأل الدعاء لأخيه المتوفى، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.